إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن الأخلاق الإسلامية التي كادت أن تكون نسيا منسيا حق الجوار والوصية بالجار. هذه الوصية مندوب إليها في القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية. قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فقد ذكرت الآية الكريمة أنواعا من الجيران. ذكرت الجار ذا القربى وهو الجار القريب، وذكرت الجار الجنب وهو الجار الذي بعد جواره وهو الجار البعيد، وذكرت الصاحب بالجنب وهو الجار القريب المصاحب لك. فبناء على هذا فإن الجيران على أنواع ثلاثة: جار له حق واحد وهو الجار الذاكر له حق الجوار، وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم ذو القربى فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا. وأخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتق الله لا تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ولا يزال الإسلام يوصي بالإحسان إلى الجار، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن له حقا ونصيبا في الميراث. فعن مجاهد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو أنه أمر غلاما له يذبح شاة، فجعل يقول لغلامه: إذا أكملت من سمخها فأهد لجارنا. فقال غلامه: اليهودي أصلحك الله، أتقصد بالجار جارنا اليهودي؟ فقال: نعم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوجده. إن الإحسان إلى الجار كان أمرا محمودا مبنيا عليه حتى في الجاهلية الأولى. فأولى بنا نحن المسلمين أن نتصف بهذا الخلق القويم. فإن قال قائلا: كيف أحسن إلى جاري أحسن جزاء؟ فالجواب بالوجوب، فمن ذلك عدم إيذائه ولو بالأمر اليسير. فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يتعرض لأذى الجيران توعده وعيدا شديدا بنقص إيمانه. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. وتوعده أيضا بدخول النار وبئس القرار. روى البخاري في كتابه الأدب المفرد أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة، تصلي المفروضة ولا تزيد عليها، وتصوم رمضان وتتصدق، وليس لها شيء غير هذا، ولكنها لا تؤذي أحدا من جيرانها. فقال: هي في الجنة. فإذا الله اشتكى من جيران يسهرون الليل كله أو جله فيما يطلب الله عز وجل، فيشعلون المعازف والموسيقى ويرفعون أصواتهم حال السمر والسهر، إما في بيوتهم أو خارجها، فيؤذون بذلك أناسا مسلمين مؤمنين. قد يكون أحدهم مريضا عليلا، والآخر يومه كله في نصب العيش والعمل الكاد الشاق، يشتاق إلى ساعة أو سويعة يغمض فيها عينيه ويريح جسده وجلديه. وفي المقابل ترى بعض الجيران يفعل في بيته ما يشاء بحجة أنه في بيته وأنه حر طريق لا دخل لأحد فيه. ألا فليعلم أولئك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الجيران إلى الله خيرهم لجاره، وأخبر أيضا أن من الشقاوة في هذه الدنيا الجار السوء غير الصالح. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. ومن الأدب مع الجار أن تتحمل أذاه وإن آذاه، وأن لا تقابل السيئة بمثلها. فقد كان لمالك بن دينار جار يهودي، فحول هذا الجار اليهودي مستحمه إلى جوار بيت مالك، وكان الجدار متهدما فكانت تدخل منه النجاسات. وماله ابن دينار لا يزيد إلا أن يقوم بتنظيفها، وهو صابر على الأذى حتى طالت المدة. فضاق صدر اليهودي من صدر مالك، فقال له: يا مالك، قد آذيتك كثيرا وأنت صابر، فما الذي حملك على هذا؟ فقال مالك ابن دينار: حديث نبينا، حديث واحد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التابعين وأصحابه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوجده. فندم اليهودي أيما ندم وأسلم وحصل إسلامه. لئن كان الإنسان لا يملك من الصبر ما كان لسلفنا الأولين، فليأخذ بنصيحة النبي الكريم في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا أن يقول له: اصبر اصبر. فطال الأمر ونفض صدر هذا الجار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأخرج متاعك في الطريق، أخرج أثاثك واجعله في الطريق. فجعل الناس يسألونه ويمرون على هذا الجار الذي أخرج متاعه إلى الشارع، فيقولون: ما بك يا فلان؟ فيقول: إن فلانا جاري قد آذاني. فجعل الناس يلعنونه ويسبونه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لعنة الله فوق لعنتهم، إن لعنة الله فوق لعنتهم. فسمع ذلك الجار بهذا الأمر فأسرع إلى جاره وقال: ارجع، والله لا ترى مني شيئا تكرهه. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن على آثارهم سار اقتفى. من أدب الإنسان المسلم نحو جاره صيانة عرضه وماله وبيته. فعن المحتاج بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أصحابه يوما فقال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. في الزمن الأول كان الجار لجاره مثل الراعي مع رعيته، إن غاب حفظ ماله وبيته، وإن أصابه خير هنأه، وإن أصابه شر أو مصيبة عزاه، وإن افتقر أغناه، وإن استقرضه أقرضه وأسلفه، وإن مرض عاده، وإن مات اتبع جنازته. أما نحن اليوم إلا من رحم الله يغلق الجار الباب في وجه جاره، إن غاب سرق ماله وهجم على بيته وتعدى على عرضه وطبع بابنته وأهله. وما علم هؤلاء أن هذا من أعظم الظلم الذي حرمه الله عز وجل. أما وإن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. في الأدب المفرد للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه مسلم. يحكي قمة الأخوة، يحكي قمة الأخوة الإيمانية التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. كم من جار عاد الأمرين من جاره حتى حمله ذلك إلى الخروج والانتقال إلى مكان آخر فرارا من الأذى والظلم الذي كان من جاره. ألا تسمعوا وعوا قول ثوبان رضي الله عنه: ما من رجلين يتصارمان يتقاطعان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة والمقاطعة إلا هلك جميعا. وما من جار يظلم جاره ويقهره ويظلمه حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. ومن الأدب نحو الجيران أن يعطي الجار جاره إن كان محتاجا فقيرا. فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت قدرا فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك واقسم في جيرانك. فيا من أغناك الله من فضله لا تنتظر جارك حتى يأتيك ويطلبك مالا أو حاجة وأنت تعلم أنه محتاج، ولكن بادر إليه واستبق الخيرات، لأن الفقير حقا وصدقا، كما قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ومن اللطائف في هذا الموضوع ما حدث للإمام أبي حنيفة مع جار له في الكوفة. كان هذا الجار رجلا إسكافا يصنع الأحذية، يعمل نهاره كله، فإذا جن الليل رجع إلى منزله بلحم وسمك وخبز وخمر، فإذا سكر أنشد يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فكان أبو حنيفة يصلي طوال الليل ويستغفر ويتعفف وهو يسمع قول جاره: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فكان يسمع ذلك ويستغفر. فقد صوته ذات ليلة فسأل عنه، فقيل إنه محبوس من أجل ليل لم يسدده. فركب أبو حنيفة بغلته ومشى إلى الأمير، فأجلسه الأمير مكانه وقال له: يا إمام، ما حاجتك؟ فقال أبو حنيفة: إن لي جارا غاب عني. فأمر الأمير بتخليته وتسريحه، فتبعه أبو حنيفة وقال لجاره الذي كان يؤذيه: أترانا أضعناك كما كنت تقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال جاره: بل حفظت ورعيت، جزاك الله عن صحبة الجوار ورعايته، ولله علي ألا أشرب خمرا. فتاب من يومه ولم يعد إلى ما كان عليه. وهذا محمد بن الجهم رحمه الله عرض داره للبيع ب50,000 درهم، فلما حضروا ليشتروا داره قالوا له: بكم تبيع هذه الدار؟ قال: إني لا أبيع الدار، وإنما أبيع الجوار، أبيع هذا الجوار لسعيد بن العاص، وكان له جار صالحا. فقالوا: وهل يباع الجوار؟ فقال: وكيف لا يباع الجوار؟ وهو جوار من إذا سألته أعطاك، وإذا سكت ابتدأت، وإن أسأت أحسنت إليه. فبلغ هذا الكلام سعيد بن العاص، فوجه إليه ب100,000 درهم، وقال: أمسك عليك دارك. وحدث في بغداد أن رجلا كان جارا لأبي ذر، فأدركته حاجة وأثقله دين فارح، حتى احتاج إلى بيع داره، فساوموه فيها، فسألهم: ألف دينار؟ فقالوا: إن دارك هذه لا تساوي إلا 500 دينار. فقال: أبيع داري ب500 وأبيع جوار أبي ذر ب500. فبلغ ذلك أبا ذر فأمر بقضاء دينه وقال: لا تنتقل من جوارنا يا أيها الجار الصالح. فتأملوا أيها المسلمون كيف صار الجوار يباع كما يباع العقار. وقد قيل قديما: إن الجار قبل الدار. وقال الشاعر: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعلموا أن دارا هناك ينغص علي الحياة. فقلت لهم كفوا الملاءة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخصوه. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من خير الجيران إلى الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج كروب المكروبين، ونفس هموم المهمومين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Thank you.
وهذا تعملها
هذا كيف الملاحظة.